الحادية عشرة ظهرا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. عشرة الضحايا جراء حريق في مستشفى الحسين بمحافظة الناصرية جنوب العراق، والكاظمي يأمر بتوقيف مسؤولين بالمحافظة. القاعدة الأمريكية بدير الزور السورية تتعرض لقصف بالقذائف، والطائرات الأمريكية تحلق بسماء المنطقة. إصابة جندي بجيش الاحتلال خلال إطلاق نار على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها حتى تحرير القدس من أيدي الصهاينة. وفي اتصالات هاتفية مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اعتبر رئيسي معركة سيف القدس صفحة جديدة في سجل المقاومة أمام الكيان الصهيوني، مضيفا أنها أثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية. واستنكر الرئيس الإيراني المنتخب مواصلة الحصار على قطاع غزة، موضحا أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي. أعلنت دائرة صحة محافظة ثيقار العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بالمدينة إلى 92، إضافة إلى 50 مصابا. وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب هذه الفاجعة ومعالجة تداعياتها. كما أعلن الكاظمي في بيان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، لافتا إلى إصداره أوامر بوقف وحجز مدير صحة ذيقار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإحالتهم للتحقيق. تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور لقصف بعدة قذائف صاروخية، ما تسبب بإعطاب آليتين عسكريتين. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطائرات الأمريكية قامت بتمشيط موقع الهجوم بحثا عن المنفذين، مشيرة إلى انتشار قوة قسد بمحيط المنطقة وإنشائها حواجز على الطرق والقرى القريبة من الحقل. من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة بدأت بنشر معدات خاصة بالدفاع الجوي ضمن قاعدتها بمعمل غازي كونيكو في دير الزور بعد أيام من نصبها منظومة دفاع جوي داخل أكبر مقراتها في حقل العمر النفطي. أصيب جندي في جيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليه من قبل سيارة مسرعة قرب حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. وأعلنت مصادر بجيش الاحتلال الصهيوني إغلاق حاجز قلندية شمال القدس المحتلة بعد سماع دوي إطلاق نار في المكان، مشيرة إلى إجراء عملية مطاردة للسيارة التي أطلقت النار تجاه الحاجز والتي على إثرها أصيب أحد جنوده. من جهة أخرى، اعتقلت قوة الاحتلال مساء أمس عددا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في مناطق باب العمود وحي رأس العمود وحي الطور بالقدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب في النقاط العسكرية المنصوبة. شهدت عدة مدن بجنوب أفريقيا موجة أعمال عنف ونهب اندلعت منذ أيام عقب اعتقال رئيس البلاد السابق جاكوب زوما. وذكرت السلطات الأمنية في بيان أن الفوضى في الشوارع امتدت لعدة ولايات أبرزها الكابو الشمالية وجوهانسبرغ بعد كوازولو ناتال وغوتينغ، مشيرة إلى وقوع حوادث قتل ناجمة عن التدافع بسبب السرقات وإطلاق النار أمام أجهزة الصراف الآلي. وتتواصل المواجهات بين مؤيدي الرئيس السابق والسلطات الأمنية لليوم الخامس على التوالي بالتزامن مع حالات النهب رغم انتشار الجيش بالمدن، فيما تسببت الاضطرابات بمسرع العشرات وتوقيف المئات. حول استمرار الاضطرابات في جنوب أفريقيا نستمع إلى التقرير التالي.
جنوب أفريقيا تحترق بنيران غضب مؤيدي الرئيس السابق جاكوب زوما منذ دخوله الحبس. مواجهات مستمرة وبين المتظاهرين والقوات الأمنية لليوم الخامس على التوالي في العديد من المدن في هذه الدولة، فيما تسود حالة من النهب والفوضى في الشوارع رغم دعوة السلطات إلى الهدوء وانتشار الجيش، حيث لقي العشرات حتفهم في هذه الأحداث. التصعيد لم يقتصر في الجنوب فقط، حيث قتل عشرات الأشخاص في مقاطعة كوزاولو ناتال شرقي البلاد، إضافة إلى جوهانسبورغ أكبر مدن جنوب أفريقيا. الشباب هم أصحاب الدور البارز في الاضطرابات، حيث انضم كثير منهم إلى مثيري الشغب في المتاجر المنهوبة بحثا عن الطعام أو الأجهزة لإعادة بيعها في ظل تدهور اقتصادي سببته القيود السارية منذ نهاية حزيران يونيو للحد من الموجة الثالثة للوباء. أما الشرطة التي بدت أقلية وسط المتظاهرين لم تبق مكتوفة الأيدي، فقد استخدمت الرصاص المطاطية للتفريق المحتجين، ما أثار الذعر بين الناس فيما تناثرت قطع الزجاج والقمامة في الشوارع وعلى الأرصفة. ووفق ما ذكرته الشرطة تم توقيف 757 شخصا حتى الآن. وقال رئيس البلاد سيريل راموبوزا في كلمة إن قلبه حزين، لافتا إلى الطبيعة غير المسبوقة لأعمال العنف منذ التحول نحو الديمقراطية بعد حقبة الفصل العنصري، وتعهد بأن الوضع لن يتدهور أكثر.
اسمحوا لي أن أكون واضحا، سنتخذ إجراءات لحماية كل شخص في هذا البلد من التهديد بالعنف والترهيب والسرقة والنهب. لن نتردد في اعتقال ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال، وسنضمن أنهم سوف يواجهون القوة الكاملة لقانوننا.
وبدأت الاضطرابات بعد أن سلم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة الأربعاء الماضي في خطوة جريئة ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.
صرح بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف بأن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى، مشيرة إلى إمكانية تجنب ذلك. وقال بالوش إن الإخفاق في التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان والحد من العنف الراهن سيؤدي إلى المزيد من النزوح داخل البلاد وإلى بلدان مجاورة وأبعد من ذلك. إلى العناوين. عشرة ضحايا جراء حريق في مستشفى الحسين بمحافظة الناصرية جنوب العراق، والكاظمي يأمر بتوقيف مسؤولين بالمحافظة. القاعدة الأمريكية بدير الزور السورية تتعرض لقصف بالقذائف، والطائرة الأمريكية تحلق بسماء المنطقة. إصابة جندي بجيش الاحتلال خلال إطلاق نار على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. الأرابيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. أعزائي، توالت الأخبار في الأيام الأخيرة عن الفطر الأسود، حتى أن الحديث عنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في بلدان كثيرة. طبعا حالة من القلق تنتاب مواطني كل دولة يتم الإعلان فيها عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض الفطر الأسود الذي انتشر في الآونة الأخيرة. لهذا السبب اخترنا لحضراتكم موضوع الفطر الأسود. أحبتي، يمكنكم طرح استفساراتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. وأيضا رقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-93-8-78-4050. إذن موضوعنا هو الفطر الأسود، وضيفنا الكريم الذي سنستضيفه في هذا اللقاء البروفيسور علي حائري. أما الآن أيها الأفاضل، تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى أنتم وطبيب الأسرة. يعرف الفطر الأسود بأنه أحد أنواع الفطريات ضمن مجموعة من الميكروبات المسببة للأمراض، وهي أربعة أنواع: فيروسات، بكتيريا، طفيليات، وفطريات. الفطر الأسود هو من نفس عائلة عفن الخبز والإستراغ كيلس المتواجد في البيئة، وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، يعرف الفطر الأسود بأنه عدوى فطرية خطيرة، لكنها في ذات الوقت نادرة الحدوث. تشير الدراسات إلى أن الإنسان يصاب بهذا النوع من الفطريات من البيئة المحيطة به إذا تواجدت هذه الفطريات فيها، وتوجد في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد، ويوجد في الأماكن الرطبة والتربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة. الفطر الأسود مستمعين الكرام ليس أسود اللون، ولكن أطلق عليه ذلك لأنه يحول المكان المصاب به، سواء الجلد أو العظام أو الغشاء المخاطي أو الأعضاء، إلى اللون الأسود مصحوبا برائحة كريهة، وهو من أخطر وأسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية، حيث يتغلغل ويظهر على الجلد ويؤثر على الرئتين والدماغ، ويتسبب في تجلطات الأوعية الدموية. كما يؤثر الفطر الأسود بشكل رئيسي على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل مناعة الجسم وقدرته على محاربة الجراثيم والأمراض.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. موضوعنا هو الفطر الأسود، استمعنا إلى هذه المعلومات، والآن نستضيف عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. السلام عليكم دكتور حائري، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وإلى مستمعيكم الكرام سلام وتحية، ونرجو لكم دوام الصحة والعافية.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا. دكتور، قبل قليل استمعنا إلى بعض المعلومات حول الفطر الأسود، ولكن نريد التعريف الأشمل والأنسب وبالتفاصيل منكم. ما هو الفطر الأسود؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الفطر الأسود هو ما يعرف بالميوكور مايكوسيس، المرض الذي يسببه الفطر الأسود، ميوكور مايكوسيس، وميوكور مايسيتس الاسم العلمي للفطر الأسود. الحقيقة الفطر الأسود، أي فطر، الفطر موجود في الطبيعة بشكل واسع، يعني هنالك قد يتعجب البعض عندما يسمع بأن الفطر الأسود هو من أنواع الفطار الذي كذلك نتناوله في الطعام. إذا تترك قطعة خبز في الفضاء المفتوح بعد أيام ترى عليه من الفطر أخضر أو أصفر أو
تجمع الفطريات، نعم.
أو بقية المأكولات، ولذلك الفطر هو فشيء موجود في الطبيعة،
نعم.
منه ما يؤكل كل يوميا في موادنا الغذائية موجود، وكثير من وأكثر وبقى الاستعمال، وهناك أنواع مختلفة فيها الطبيعي، فيها الوايلد يعني الوحشي، فيها اللي يربونه في مزارع إلى آخره، ولكن من هذه الفطريات الموجودة هنالك فطريات ممرضة يعني تولد الأمراض، منها ما يصيب الأيدي والقدم والجلود وإلى آخره، ومنها هذا الفطر الأسود. الفطر الأسود الحقيقة موجود في الضديعة من قديم الزمان، وبالأخص في التربة ومتفسخات بقايا الغذاء والخضار، ولكن لحسن الحظ أن الإصابة نادرة ولكن خطيرة وأحيانا مميتة. تصيب أكثر من يعاني من أمراض مزمنة كالسكري أو الذين يعانون من ضعف المناعة نتيجة مرض ما كالسرطان أو استعمال أدوية مضعفة للمناعة، أو المصابين بالأيدز مثلا، أو الإدمان على الحقن عند المعتادين أو المدمنين إلى آخره. ولذلك فموضوع الفطر الأسود أخيرا بدأ يجلب النظر بالنسبة للناس والمستمعين الكرام. سأوضح في القادم من البرنامج لماذا اختلط هذا الموضوع مع الكورونا وأصبح شيء يقلق الناس، ولذلك حبيت أن أوضح الموضوع بشكل واضح.
شكراً.
طبعاً الأنواع اللي تسبب الفطر الأسود لها أسماء، يعني المستمعين في غنى عن أسمائها، أسماء لاتينية صعبة التلفظ والتهجئ مثل الرايزوبوس والبيوكور وإلى آخره، أسماء مختلفة.
شكراً لهذه الإيضاحات دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا بعد فاصل قصير، نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام.
أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. موضوعنا لهذا الأسبوع هو الفطر الأسود، ومعنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، بالنسبة للأعراض والعلامات، أكيد هناك أعراض خاصة وعلامات خاصة نريد التعرف عليها عند الإصابة بالفطر الأسود، ما هي هذه الأعراض؟
رحيم، أحب أن أوضح أنه قبل الأعراض أوضح طريقة الإصابة. أولا عن طريق التنفس، حيث تنتقل هنالك مولدات لهذا الفطر تسمى السبورز، كما هو البيض في الدجاج يولد الدجاج وإلى آخره، فاللي يولد الفطر هو بيوضها اللي تسمى بالسبورز، وهي مولدات تكاثر الفطر، فتصيب الرئتين أو الجيوب، الجيوب الموجودة في الرأس، يعني جيوب الصداغية والجيوب الأنفية والجيوب الجانبية الدماغية وإلى آخره. هذه أول طريقة للإصابة، وهي عن طريق التنفس، يعني تدخل هذه السبورات اللي تتناثر في الفضاء وتدخل عندما يكون الإنسان ضعيف المناعة، تدخل الرئتين وتصيب أو الجيوب، وكذلك تدخل عن طريق الجروح أو ثغرات جلدية، وهي طريقة الإصابة الجلدية. أحيانا عندما يكون شق في الجلد أو جرح عميق تدخل السبورات وتولد الإصابة، أو إذا كان الإنسان يعاني من حروق عميقة جلدية أيضا. وطبعا الإصابات الخطيرة تشمل أنسجة الدماغ والجيوب وأطراف، وتورم الوجه، اختلالات في النظر، التهابات الجيوب والصداع، إصابات الرئة، السعال الشديد، ضيق التنفس ذات الرئتين، حمى وألم في الصدر وإلى آخره. هذه علائم من علامات الإصابة بهذا الفطر. هذا الفطر في الحقيقة هو نادر حصوله، ولكن إذا حصل، لأن المناعة الموجودة في الأفراد أو الأشخاص السالمين أو الأصحاء يمنع من متوالد هذا الفطر في الإنسان.
نعم طيب نعم تفضلي.
طبعا الوفيات نعم تفضلي
تفضلوا دكتور.
نعم.
نستمع.
علاج هذا الحقيقة إذا أصيب أحد بهذا هناك أدوية مضادات للفطريات أو العفن أساميها يعني مختلفة وصعبة التلفظ ولكن في المستمعين في غنى عنها إن شاء الله سالمين دائما مثلا مثل الأنفوتيرسين بي أو البوزاكونازول وإلى آخره هناك كثير من الأدوية يعالج بها المصابين بهذا العفن الأسود أو الفطر الأسود أو إذا كان عند اللزوم قد نحتاج إلى جراحة الأعضاء والمكان والأماكن المصابة.
نعم دكتور في بداية حديثكم ذكرتم بأنه هناك بعض الفئات أكثر معرضة للإصابة مثل المصابين بالإيدز والمصابين بالسكري مثلا أو الذين يتناولون أدوية خاصة. نريد أن نعرف هل أيضا إضافة إلى هؤلاء هناك فئة أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود؟
نعم الحقيقة أنه الفطر الأسود كما يقالون قد انتشر على الألسن نتيجة لبعض الشائعات التي حصلت في موضوع الكورونا.
نعم.
ولذلك أصبح الناس يتحسسون لهذا المعنى أو معنى الفطر الأسود. الحقيقة أن المصابين يعني القضية بدأت من الهند أكثر شيء عندما كثر عدد المصابين وطبعا الإصابة بالكورونا هي إضعاف للمناعة ومناعة الجسم وبالأخص أنه المحل الأصلي للإصابة بالكورونا هي الرئتين ولذلك كان كثير من هؤلاء الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم وأمراض أخرى وكذلك الأدوية التي تستعمل لمعالجة الكورونا مثل الستيرويدز أو المواد الكورتيزونية تستعمل أحيانا في بعض الحالات كل هذه أصبحت أرضية مساعدة للإصابة بالفطر الأسود ولذلك اختلط الأمر على بعض الناس أو بعض التقارير بأن الفطر الأسود هو الذي يسبب الكورونا أو الكورونا هي التي تسبب الفطر الأسود ولذلك اختلط الأمر لأن الأدوية التي تستعمل في كل الحالات ستؤثر على المناعة ولذلك أصبحت مسألة اشتهر فيها الفطر الأسود في حين قبل هذا الفطر الأسود كان فقط مختص على الأطباء الأخصائيين وأطباء الجلدية وأمثال هؤلاء ليش؟ لأن هذا المرض كما أشرت أنه مرض نادر والإصابة بهذا المرض نادرة أيضا ولكن طبعا أشرت أنها خطيرة وأحيانا تكون مميتة للأفراد الذين يصابون بهذا ولذلك طبعا مسألة الوقاية من الصعب الوقاية من هذه الأنواع من الفطريات لوجودها بشكل حر في الطبيعة موجودة في كل مكان ولذلك أهم حالات الوقاية هي التخلص من القاذورات والأوساخ والزبالات العفنة والأغذية المتفسخة والخضروات البالية هي إحدى طرق التقليل من انتشار هذه الفطريات وفي نفس الوقت إذا كان الإنسان عنده المسببات للإصابة بهذا كما أشرت قلة المناعة أو الإصابة بالإيد أو أمراض أخرى أو حروق جلدية أو عمق من حروق من جروح جلدية يبتعد عن هذه الأماكن تكون هي من الحالات للوقاية.
طيب دكتور لو تسمحون لنا لدينا اتصال هاتفي من العراق الأخت الكريمة عذراء الموسوي تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء أهلا ومرحبا بك تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله
حياك الله تفضلي عذراء. عذراء نسمعك تفضلي.
نعم نعم أنا لدي سؤالين.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هل يعتبر الفطر الأسود يعني عمومي في درجة 100%؟ وسؤالي الثاني هو أنه هل يمكن لنا يعني كانت ربما يكتشف هو حديثا كيف لنا أن نقي أنفسنا ونأخذ الحذر لكي لا نصاب بهذا المرض. وشكرا.
شكرا. طيب شكرا للأخت عذراء المسوي. دكتور لست أدري إذا سمعت.
لا لم أسمع
طيب.
السؤال إذا ممكن.
نعم سؤالها الأول سألت هل الفطر الأسود مميت 100%؟ يعني عند الإصابة بالفطر الأسود هل هناك يعني حالات تؤدي إلى الوفاة 100%؟ وسؤالها الثاني كيف يتم الوقاية؟
السؤال بالنسبة للسؤال الأول كما أشرت أنه الإصابة بهذا الفطر نادر، يعني الأمراض الأشخاص الأصحاء أو الأشخاص اللي في معرض للإصابة ويتوقون الإصابة تكون الحالات نادرة بالإصابة، ولكن إذا أصيب وبالأخص إذا كانت الأنسجة الدماغية أو الرئتين مصابة نسبة الوفيات في هذه الحالات تبلغ 50%، وهي نسبة عالية جدا، ولكن الموضوع نادر، نادر جدا.
نعم. بالنسبة للوقاية نعم.
كما أشرت بالنسبة للوقاية الحمد لله لحسن الحظ هذا النوع غير مصري. يعني إذا هنالك مصاب وإنسان سليم يباشر مثلا المراودة أو الزيارة أو إلى آخره.
يعني المرض غير معدي.
غير
نعم.
غير معدي.
غير معدي.
نعم. لا يسلم المريض مصاب إلى سليم لحسن الحظ، ولكن كما شرط الوقاية من هذه هي الإنسان الذي قد يكون يشك في الحالة الصحية التامة التي عنده، أنه أولا تخلص من القاذورات والأوساخ وعدم، لأن بعض البيوت قد تبقى الزبالة أو النفايات لمدة إلى أن يتخلصون منها.
نعم.
فالتخلص السريع من هذه وعفونة الأغذية المتفسخة والخضروات البالية هي من الطرق المهمة في انتشار هذا الفطر، ولذلك الوقاية فقط في هذا المجال.
نعم. شكرا لإيضاحاتكم. ابقوا معنا دكتور، نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب. نستمع معنا إلى الجزء الأول منها.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أيها الأكارم، مع تداول أخبار عن انتشار مرض الفطر الأسود والأبيض والأصفر والتحذير من خطورته الذي بدأت تظهر أعراضه بمناطق بالعالم، كشف أخصائي مصري عن الأشخاص الذين قد تصيبهم هذه الأمراض وأعراضها. وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الفطريات لن تصيب إلا الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في المناعة، موضحا أن خطورة الفطر الأبيض أقل من الأسود، إذ يصيب الأشخاص الذين يحصلون على مضادات حيوية وكورتيزون بإسراف، فتناول هذه المواد الكيميائية يقتل البكتيريا الصديقة، ما يسمح بفتح مساحات كبيرة في الأجسام للبكتيريا الضارة والفطريات. وأضاف بدران أن الفطريات البيضاء قد تتسبب في ظهور بقع بيضاء على اللسان وفي المناطق التناسلية مثل فتحة الشرج، إضافة إلى الجلد، لافتا إلى أن عدد أنواع الفطريات البيضاء قد يصل إلى 200 نوع. وتابع بدران أن الفطريات البيضاء قد تسبب مشكلات في الجلد والجهاز العصبي ومشكلات في التركيز والجهاز الهضمي وفقدان الشهية. وأشار إلى أن الفطريات الصفراء تصيب أصحاب المناعة الضعيفة الذين يخالطون الزواحف مثل الثعابين والسحالي، مشددا على أهمية عدم الحصول على المضادات الحيوية إلا باستشارة الأطباء، وحذر ابتعدوا عن بروتوكولات الانترنت والعلاج المنزلي العشوائي، فالثمن سيكون غاليا جدا. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء.
نحييكم من جديد أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أنتم مع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة، وموضوعنا هو الفطر الأسود. لدينا بعض المشاركات عبر الواتساب. لدينا مشاركة من الأخ السيد يحيى الحيدري. دكتور نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية وبعد ذلك الإجابة عندكم بالتأكيد.
عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وشكرا لكم وإلى طبيب الأسرة وإلى مقدمة البرنامج الأخت شيماء كريم، الله يحفظكم إن شاء الله، وشكرا للمخرج. الفطر الأسود ما هو علاقته بالكورونا؟ هل له علاقة يعني؟ وكيف ينشر؟ يعني شنو خطورته؟ وشكرا لكم، أخوكم السيد يحيى الحيدري من مدينة الأهواز.
شكرا للأخ السيد يحيى الحيدري. نعم دكتور، السؤال كان حول علاقة الفطر الأسود بالكورونا وأيضا الخطوات للوقاية والعلاج أيضا.
طبعا أنا أشرت في بداية البرنامج أن الموضوع الذي يخص الكورونا والفطر الأسود الحقيقة هنالك بحث علمي حول هذا الموضوع. هل أولوية القضية أنه الإصابة بالفطر الأسود تؤدي إلى الكورونا أو الكورونا تؤدي إلى الفطر الأسود أو كلاهما يساعد البعض الآخر في الإصابة؟ الحقيقة أنه الذي يصاب بالكورونا يجب عليه يعني هنالك طرق مختلفة لعلاج الكورونا. في الحالات الشديدة تستعمل أدوية مضعفة للمناعة مثل الستيرويدات يعني أو الكورتيزونات. فهذه تضعف المناعة، وهنالك أيضا أدوية أخرى هي معالجة للفيروسات أيضا تؤثر على المناعة. فيكون الإنسان في عرضة، وبالأخص إذا كان المصاب ثقيل بالكورونا يعني الإصابة شديدة تكون الرئتين مبتلية، وهي من الإصابات الخطيرة في الفطر الأسود أن تكون الرئتين تبتلي بهذه الإصابة. فهنالك نوع من التعاون بين العاملين في المرض بين الكورونا والفطر الأسود، يساعد بعضهم البعض الآخر. والحقيقة قد انتشر هذا الموضوع بالأخص في الهند عندما حصلت إصابات كثيرة في الهند وأصبح العدد الرقم عالي، وكان الكثير من المرضى يعانون من السكري أو أمراض أخرى، فانتشر بشكل وسيع الإصابة بالفطر الأسود، وهذا ما أخيف الناس في مناطق أخرى في العالم.
لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، نحييها، تقول تحياتي لكل الكادر وللمقدمة وللضيوف الكرام وأخص ضيفكم الدكتور حائري. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. نعم بالتأكيد. سؤالي الأول، هل يصاب الشخص بالكورونا وبداء الفطر الأسود في نفس الوقت؟ وسؤالي الثاني، هل يصيب الأطفال أيضا بهذا المرض؟ وسؤالي الثالث، إذا أصيبت المرأة الحامل هل ينتقل الفيروس إلى الجنين أيضا؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق.
هل تقصد بالفيروس الكورونا؟
سؤالها الأول دكتور، بالنسبة للشخص المصاب بالكورونا وفي نفس الوقت يعني هل
الأسود.
نعم
أشرت يعني الموضوع الإصابة، إذا كان المصاب بالكورونا قد ابتليت الرئتين أو هنالك أدوية ثقيلة تستعمل للمصابين الإصابة شديدة، تكون الأدوية مضعفة للمناعة، فلذلك يكون الإصابة بالفطر الأسود خطير. وكما أشرت بأن الذين يصابون قد تكون نسبة الوفيات بينهم 50%. وأما بالنسبة للأطفال فموضوع الكورونا طبعا كما أشرت من الذين في يعني القسم الذي يعني يعانون من ضعف في المناعة أو الاستعمال الكثير للأدوية المضعفة للمناعة أو وجود السكري الأساسي في الطفل كالسكري من النوع الأول، فهذه كلها تكون أرضيات، أو إذا أصيب الطفل بجروح خطيرة أو حروق شديدة قد يصاب بالفطريات الفطر الأسود. ولكن بشكل عام الأطفال الذين أصحائهم ليسوا في معرض هذا، ولحسن الحظ، وهذا غير مسرع أو غير
معدي،
غير
نعم
متنقل
غير
من
معدي
إلى سالم.
طيب.
وأما بالنسبة للفيروس، بالنسبة للجنين، إحنا الحقيقة عندنا تقارير علمية ضعيفة بأن كانت هنالك حوامل أصبنا بالكورونا، ولكن ولد الأطفال من غير كورونا، ولكن هنالك تقارير نادرة بأن الطفل هو أيضا ولد مصاب بالكورونا.
نعم. الأخت سناء من إيران تسألنا عبر الواتساب، تقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفكم: هل الشخص المصاب بالتالاسيميا إذا أصاب بالفطر الأسود يمكن أن يستعيد عافيته؟ وشكرا لكم. شكرا لك أختي سناء من إيران.
سؤال جيد. الحقيقة المصابين بأمراض التالاسيميا مثل بقية المرضى الذين يعانون من مشاكل المناعة، فالعرضة للإصابة هي أكثر من الأفراد السالمين. ولكن إذا أصيب الشخص بالفطر الأسود وأصيب بأماكن حساسة كالرئتين أو الأنسجة الدماغية أو أنسجة الجيوب الرئيسية التي هي الجيوب الأنفية والصدغية والجنوب الجانبية الدماغية إلى آخره، فالإصابة قد تكون على وشك الخطورة يعني. ولكن إن شاء الله الموضوع نادر يعني. أنا أحس بأن هنالك مخاوف من هذا الفطر.
نعم.
والحقيقة لم يكن ليس عندنا أي إصابات من هذا النوع في كل هالفترة التي كانت في عندنا الكورونا. المهم أنه في بلدنا مثلا في إيران ليس هنالك إصابة تتزامن مع الفطر الأسود.
نعم. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09839 8874050. لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخ غالب يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي غالب، حياك الله، أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم.
يا أهلا وسهلا،
وحي الأستاذ الدكتور خبير البرنامج. سؤالي بالنسبة إلى الحقيقة بلاء اللي أسميه بلاء الفطر الأسود، سبحان الله الرحيم الرؤوف شره، هذا يعني هل أن طريقة الوقاية من هذا المرض هل هو كذلك لبس الكمامات، وهل أن اللقاح الذي يتلقونه الآن بالنسبة لقاح كورونا هو أيضا مضاد لهذا الفطر الأسود؟ ولكم جزيل الشكر وشكرا لخبير البرنامج.
شكرا. نعم حياك الله، شكرا جزيلا لك. نعم دكتور،
الحقيقة هم أعاني من مشكلة في سماعك، أنت صوتكم ضعيف جدا.
طيب.
ولكن لا أسمع السائلين من المستمعين.
نعتذر منكم، ربما لوجود أسباب فنية تحصل هذه المشكلة. نعتذر منك دكتور ومن مستمعين الكرام، لا بأس أكرر.
نعم.
السؤال. نعم. سؤاله الأول عن طريقة الوقاية، سأل الأخ غالب هل لبس الكمامات أيضا يكفي لعدم الإصابة بالفطر الأسود، كما نستخدم هذه الكمامات لعدم الإصابة بالكورونا؟ وسؤاله الثاني حول اللقاح الذي مخصص لكورونا، هل هذا اللقاح بحد ذاته يمنع من الإصابة بالفطر الأسود أيضا؟
بالنسبة للسؤال الأول، طبعا لبس الكمامة يؤثر أكيد، ولكن ليس هنالك أي حاجة يعني قبل الكورونا الفطر الأسود موجود من آلاف السنين ولم يلبس أحد كمامة للوقاية من الفطر الأسود، ولذلك لا حاجة لذلك أبدا. ولكن من حيث أنه يمنع، نعم يمنع كما يمنع من الكورونا، لأن الفيروس هو أصغر بكثير 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 بآلاف بل ملايين المرات من السبور المخصص للفطر. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، لا علاقة أبدا بين الأمصال أو اللقاحات ضد الكورونا وموضوع الفطر الأسود، لأن هذيك لقاحات فيروسية وهذا هو فطر من الفطريات.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، نتوقف مرة أخرى مع هذه المحطة وهي محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأنتم تستمعون إلى فقرة الجديد في الطب. أكدت دراسات أن هناك 4 طرق تجعل الشخص قادرا على الحكم على نفسه بأنه ضعيف المناعة، وربما يكون الأكثر تضررا من عدوى فيروس كورونا المستجد. ومن هذه الطرق المرض بشكل مستمر وطول فترة التعافي، حيث تعد الإصابة بالمرض في كثير من الأحيان إحدى أقوى العلامات على ضعف المناعة، فعندها تصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وليستطيع الجسم القضاء على البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات. وأوضح الخبراء أن الإصابة بالبرد أكثر من 3 مرات في السنة أو التعرض لجروح قد تستغرق وقتا أطول حتى تتعافى، وهي إشارة إلى أن جهازك المناعي غير كفوء. ووفقا للأكاديمية الأمريكية للربو والحساسية، إذا تعاطيت أكثر من 2 من المضادات الحيوية في السنة فأنت تعاني من اضطراب مناعي ويجدر بك استشارة الطبيب. وقد يدل الشعور بالتعب الشديد إذا استمر شعورك بالتعب رغم حصولك على كفايتك من النوم على وجود خلل بالجهاز المناعي، حيث تحتاج مناعتنا الضعيفة إلى مستويات أكبر من الطاقة العادية لمكافحة العدوى. واعتبرت جامعة جون هوبكنز أن جزءاً كبيراً من نظام مناعتنا ينشأ داخل أمعائنا، وتنشط البكتيريا الجيدة بالجهاز الهضمي لمكافحة العدوى، فإذا أصاب الأمعاء أي خلل أصبحت أكثر عرضة للعدوى. إلى جانب ذلك، تساهم بكتيريا الأمعاء في عملية الهضم، لذلك فإن أي مشكلات متكررة بالمعدة مثل الإسهال أو الإمساك تكون علامة على أن جهاز مناعتك ضعيف، كما أنه يمكن أن تحدث قرحة الفم عندما تعض لسانك أو خدك، ومع ذلك يمكن أن تكون قرحة الفم المتكررة مؤشرا على ضعف الجهاز المناعي.
نحييكم من جديد أيها الكرام، واستمعنا إلى هذه المعلومات، ونعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور حائري. دكتور، لدينا مشاركة من الأردن من الأخ صبحي عبد الحميد، بعث لنا بمشاركته صوتيا عبر الواتساب، نستمع إلى هذه المشاركة والإجابة عندكم بالتأكيد.
صباح الخير لكم جميعا، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. الفطر الأسود أي الأعضاء الجسمية أكثر تأثرا به والعلاجه متوفر في اليد، وشكرا لكم.
نعم دكتور، الأخ صبحي عبد الحميد سأل من الأردن أي الأعضاء في الجسم أكثر معرضة للإصابة بالفطر الأسود وهل علاجه في اليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وللشعب الأردني الشقيق، نسأل الله لكم التوفيق. الحقيقة أولا أحب أن أوضح للجميع بأن موضوع الفطر الأسود موضوع بدأ يقلق الناس بعد أن هنالك كان إصابات بالغة كثيرة في الهند، وإلا قبل هذا لم يكن أحد يسأل عن هذا الفطر. أما توضيح السؤال بأنه الأماكن المعرضة أكثر للفطر الأسود، كما أشرت كل البدن في أي قسم من البدن، هل في المجاري التنفسية أو المجاري المعوية أو الجلود أو مجرى الفم إلى آخره، هنالك نظام مناعي للوقاية أو لتدمير الميكروبات المهاجمة المضرة. أي ضعف مناعي في هذه المناطق يؤدي إلى الإصابة. إذا كان الضعف المناعي طبعا ثقيل وكثير، الضعف المناعي يأتي من استعمال أدوية مضعفة للمناعة، وكذلك من بعض الإصابات كمثلا الناس المصابين بالسكر، أمراض مزمنة، أو هنالك حروق مثلا جلدية وإصابات جلدية ثقيلة. ولكن كل هذه بتضعيف، إما أن توفر مسير أو طريق للنفوذ بحيث ينفذ السبور أو كما أشرت مولد هذا الفطر، أو أنت تعاني من مناعة ضعيفة فيهجم. ولكن ككل أحب أن أشير وأعيد وأكرر بأن الإصابة بالفطر الأسود هي إصابة نادرة، والموضوع الناس الذين بشكل صحيح أو نسبة أصحاء لا يصابون بهذا المرض، والوقاية الوحيدة هي النظافة وعدم تكرار الأكل الباقي أو البائت أو لا سمح الله متفسخ أو النفايات الموجودة يجب التخلص منها بشكل سريع. كل هذه هي تكون مزرعة لهذه الفطريات، ولذلك التخلص من هذه المزارع المتعفنة والمتفسخة وأمثال هذا يؤثر كثير في الوقاية. فلذلك أحب أن أشير إلى عدم قلق الناس من هذا الموضوع، ليس موضوعا مقلقا، وإنما كما أشار تفشى هذا الموضوع بعد الإصابات الكثيرة في الهند. الهند أصبحت تعاني من هذا الموضوع لأنه عدد الإصابات كانت عالية جدا، والذين كانوا مصابين كانوا هم يعانون من على كل مجتمع فقير وأمراض مزمنة وأمثال هذا، فكان هذا الموضوع أثار نوع من الرعب بين كثير من الناس. ولكن الحمد لله في بلادنا ليس هنالك تقرير عن إصابات بهذا الفطر مع الكورونا أو عدم الكورونا.
لدينا مشاركة من البحرين، الأخت أم محمد تقول: مع سلامي وتحياتي لكم ولضيفكم الكريم، هل الأماكن الحارة وأكثر سخونة أكثر تعرضا للإصابة؟ وشكرا لكم.
سؤال جيد. طبعا الحرارة تؤثر والرطوبة تؤثر أكثر، لأنه حتى إذا أنت كتجربة يعني اتركي قطعة خبز في مكان جاف يجف الخبز ولا يصاب أو يطول يجوز مثلا أسبوع، ولكن إذا مكان مرطب وحار تري الفطر ينتشر على الخبز بثلاث أو أربعة أيام.
نعم،
الرطوبة والحرارة مؤثرة. نعم.
الأخت أم حسن من الكويت تقول: حياكم الله، شكرا لاختياركم للموضوع، هل استخدام المضادات الحيوية يؤثر على عدم الإصابة؟
سؤال جيد. طبعا تحية لك وللأخت من الكويت والبحرين. الحقيقة المضادات الحيوية التي تؤثر على هذا النوع من الفطر هي مضادات خاصة وليس أي مضاد حيوي يؤثر على هذه الفطريات. كما أشرت يعني مثلا هنالك مضادة حيوية تسمى بالأنفوتيرسين بي أو ما شابه، يعني الأسماء هذه أسماء معقدة بالنسبة للمستمعين الكرام. ولذلك هنالك مضادات حيوية خاصة تؤثر على هذا النوع، وهي تؤثر على بعض أنواع الإصابة مو كلها، لأنه إذا كانت الإصابة ثقيلة في الرئة فهنالك طرق أخرى، مثلا جراحة قد يستأصلون قسم من الرئة أو كل الرئة اليسرى أو اليمنى، وقد مثلا يعالجون الجروح بعمليات جراحية وإلى آخره.
نعم. الأخت أم علي من البحرين تسأل، تقول هل أدوية العلاج بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني أيضا ممكن أن تكون سببا بالإصابة بالفطر الأسود؟
سؤال جيد أيضا. لا، إذا كان السكري من النوع الثاني معالج بشكل جيد ومسيطر عليه فهي يعتبر هذا الإنسان تقريبا صحيح سالم يعني.
نعم.
أما إذا كان مهمل، نعم، قد لن يؤدي إلى جروح جلدية وجروح عمقية وقد يكون معرض للإصابة. الأخت كانت من البحرين؟
نعم، من البحرين. نعم.
سلامنا لها وللشعب البحريني العزيز.
نعم. هناك سؤال للأخت لمياء من إيران تقول، مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج. شكرا لك أختي لمياء. سؤالي لضيفكم الكريم، ابنتي عمرها 6 سنوات ودائما تعاني من الإصابة بالفطريات، بشرتها حساسة للغاية، هل هي معرضة للإصابة بالفطر الأسود؟
طبعا نوع الإصابة الجلدية لا أعرف يعني نوعها. من الواضح بأنها تستعمل أدوية ضد الفطريات إذا كانت الإصابات فطرية.
نعم.
فإذا كانت الإصابات فطرية وتستعمل أدوية ضد الفطريات، من الضعيف جدا أن تكون في معرض الفطر الأسود.
نعم. ولدينا سؤال من الأخ علي من إيران يقول، السلام عليكم، شكرا لكم، شكرا لجهودكم، شكرا لإذاعة طهران العربية. شكرا لك أخي علي. سؤالي إلى ضيفكم الكريم الدكتور حائري، هل المصاب بالإيدز يمكن أن يتعافى من الفطر الأسود في حال إصابته؟
نعم طبعا، أكيد ممكن المعافاة، ولكن يعتمد على الإصابة يعني. إذا كانت الإصابة في مكانات حساسة جدا قد يطول الشفاء أو يحتاج إلى عملية جراحية كما أشار. يعني هذه مواضيع نادرة جدا. إن شاء الله البقية جميع في سلامة منها إن شاء الله.
طيب دكتور، هناك رسائل شكر كثيرة وامتنان تصلنا لكم دكتور حائري من مختلف البلدان، من البحرين، من الكويت، ومن إيران، وأيضا من العراق ومن الأردن، يشكرونك كثيرا لإيضاحاتك. إذا هناك نصيحة في زمن قصير، لأنه نعم الوقت يداهمنا.
نعم نعم. أولا شكرا لكم جميعا في العراق، بحرين، الكويت، وإلى آخره الإمارات، كل الأعزاء الذين اتصلوا، وإلى شعوبهم طيبة. الحقيقة الموضوع المهم في أيام الكورونا هي القلق النفسي. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم لا تقلقوا، لأن هذا القلق يجعل الإنسان في عرضة للإصابة بالكورونا. وإذا كان هذا القلق يركب الكورونا على الإنسان، فهذا القلق يؤثر. إذا كان الإنسان يقلق من الإصابة بالفطر الأسود، فأنا أكرر الحمد لله قبل هذا قبل الكورونا وقبل موضوع الهند وموضوع انتشار هذا القلق حول الفطر الأسود، لم يكن أحد يعرف بالفطر الأسود غير الأخصائيين. فقط الأخصائيين كان يروا مواضيع نادرة من الإصابة. ولذلك الناس بشكل عام لا يصابون به ولا يفكروا به أبدا. ولا فقط أنا توصياتي الوقائية كما أشرت، الابتعاد عن المناطق الوسخة والمتفسخة. من الأغذية والخضار الباقية وإلى آخره.
نعم، شكرا جزيلا لكم. عليكم السلام والرحمة. شكرا جزيلا لكم دكتور حائري، وشكرا لتوصياتكم. حياكم الله، وحياكم الله أنتم أيضا مستمعين الكرام. أتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لطيب متابعتكم، وفي أمان الله.